يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، في الأسبوع الماضي الحمد لله تبارك وتعالى وتوفيقه انتهينا من شرح تعريف المؤلف رحمه الله لمعنى كلمة البيوع ولماذا بدأ بها بعد أبواب العبادات، وجعل كتاب البيوع هو أول باب من أبواب المعاملات، وبدأ المؤلف كتاب البيوع بباب ما يجوز بيعه وما لا يجوز. وأول ما بدأ بحديث جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنه المتفق على صحته الذي رواه الجماعة أن الله عز وجل حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأن الميتة هنا كلها بما فيها الشحوم كذلك. وعرفنا أن باب الحيل في الدين غير جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه استفاد يعني الشحوم في بعض الأشياء غير الطعام فنهى النبي عن هذا، قال لا هو حرام يعني الانتفاع كله. وضرب مثال مثلا الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها يعني شحوم الانعام جمدوه اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه، هذا يدل على تحريم كل انواع الحيل التي يعني توصل بها او منها الى الحرام. الحديث الثالث في هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله عن ابي جحيفة انه اشترى حجاما فامر فكسرت محاجمه وقال، اي ابو جحيفة يعني، ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين. الحديث متفق عليه. الحديث الرابع وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. رواه الجماعة، الجماعة اللي هم الستة بما فيهم كذلك الإمام أحمد، تسمع الجماعة عن البخاري ومسلم والداود والنسائي والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد. وعن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. رواه أحمد وأبو داود. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذه كذلك الطائفة من الأحاديث يرويها المؤلف لبيان جملة من يعني الأعيان التي نهى النبي أن تباع وأن تشترى وأن ينتفع بثمنها، وكذلك عن مجموعة كذلك من الأعمال سنرى أنها أعيان مثل الكلب والدم، إذا أثر الدم بأنه معنى يعني بيع يعني نفس عين الدم، أو سنعلم أنه يفسر الدم أيضا بمعنى استخراج الدم عن ثمنه يعني ثمن استخراج اللي هو الحجام، وكذلك عن أعمال كمهر البغي. مهر البغي عمل يعني أجرة في مقابل عمل. إذن هنا ينهى عن يعني كما سأتي بالتفصيل عن أعيان معينة لا يجوز بيعها وأخذ منها، وعن أعمال معينة لا يجوز أن تعمل وأن يستفاد في يعني الأجر. يقول المؤلف حديث ابن عباس سكت عنه أبو داود. معنى سكت عنه أبو داود معنى أنه صحيح، لأن أبو داود اشترط في يعني سننه أنه إذا كان الحديث يعني صحيح يسكت عنه. قال ما سكت عنه فهو صحيح أو هو مقارب للصحيح، أما إذا كان ضعيف بينته لكنه لم يلتزم بهدف كل يعني سننه في أشياء سكت عنها وهي ضعيفة، بل سكت تكون موضوعا. السبب في هذا أنه إذا كان شديد الضعف جدا ويظهر لأي طالب علم فإنه يسكت عنه، فليس كل ما سكت عنه أبو داود يكون صحيح. في الجملة ما سكت عنه أبو داود هو صحيح، لكن أحيانا يسكت عن بعض الأحاديث شديدة الضعف لأن ضعفها بين لكل أحد، ما يحتاج أن يقول والله هذا الحديث فيه من قطع الفلاني أو فيه يعني الصحابي لم يسمى، لأن هذه مما يعرفه طلاب الحديث فلذلك يسكت عنه. هذه ينبغي يعني التنبه لها، أن ليس كل من سكت عنها أبو داود فهو صحيح. فلذلك المقصود الشوكاني حديث ابن عباس، يعني حديث ابن عباس اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. طيب يقول إن هذا الحديث سكت عنه أبو داود معناه أنه سكوت صح يعني. والمنذري والحافظ في التلخيص، حافظ ابن حجر في تلخيص الحديث، وكذلك الحافظ إذا ذكر الحديث في التلخيص ولم يعني يذكر فيه ضعف فصحيح أنه صحيح. وذلك أن الحافظ طبعا هو أمير المؤمنين في الحديث وهو محقق، وكتاب التلخيص اللي هو تلخيص الحديث كتاب تخريج، وطبعا ما يمكن يذكر حديث ويسكت عنه إلا إذا كان الحديث صحيح. يقول مالك ورجاله ثقات، رجال الحديث ثقات، طبعا نحن لكن رجاله ثقات يعني معناه الرجال الذين ذكروا فيه ثقات، معناه هذا أيضا لا يقتضي صحة الحديث، لأن قد يكون الرجال ثقات رجال الحديث ثقات ويكون هناك في علة أخرى يكون في انقطاع مثلا بين الثقة والثقة فيعل للانقطاع، علما أن كل الرجال المذكورين فيه ثقات، وإنما الحديث الصحيح كما نعرف مصطلح الحديث، الحديث الصحيح هو ما رواه عدل ضابط عن مثله إلى منتهى منتهى الصحابي أو الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ما لم يشد أو يعد، فلا بد أن يروي عدل ضابط عن مثله وأن يكون هناك فيه التقاء زمني، يعني يكون في لقيا في الزمن، يعني إما لقيا كما هو شرط البخاري أو على الأقل معاصرة كما هو شرط مسلم، يعني يكون متعاصرين في وقت واحد. أما إذا كان في انقطاع واحد ولد بعد وفاة الثاني هذا معناه أنه منقطع، فليس يعني كلام يعني المخرجين احنا نقول لك رجاله ثقات يحصل صحيح، هو معناه صحيح بجمع كلمة ثقات بس قد يكون فيه علة أخرى. يقول رجاله ثقات لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله، هنا يبين يعني الشوكاني كيف سند أبي داود، يقول لأن أبا داود رواه من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي وهو من رجال الجماعة، عرفنا ايش معنى الجماعة، عن عبد الكريم المالكي الجزري وهو كذلك عن قيس بن حفصر بفتح الحاء المهملة، المهملة يعني التي ليس فيها نقطة، ولما يقول المهملة غير ما يقول المعجمة، المعجمة اللي عليها نقطة، احنا عندنا حاء وجيم وقاء كلها ترسم رسم واحد في الكتاب، فإذا قال المهملة معناها الحاء وليست الخاء، أما إذا قال المعجمة من فوق يصير إيه؟ خاء، لأن النقطة وصل من فوق، المعجمة من تحت هذه تصير الجيم. فطبعا يضطر المؤلفين يكتبون يضبطون الأسماء على هذا النحو مثل حبتر، لأنها ممكن أن تقال مثلا واحد يقول من حبتر أو غير هذه أو خبتر، فيضبط الاسم على هذا النحو لأنه ممكن تنسى نقطة من النقاط أو غيرها فلا يعرف الشخص يعني كيفية النقطة. فإذا قال بفتح الحاء المهملة اللي هي الحاء يعني ليست الخاء وليست الجيم، وإسكان الموحدة، الموحدة هنا اللي هي الباء وتسمى موحدة لأن عليها نقطة واحدة من أسفل، وفتح الفوقية، الفوقية اللي هي الباء تسمى الفوقية لأن نقطتها مفروض، وتسمى المثنى الفوقية، المثنى الفوقية التي لها نقطتين مفروض، بعكس الياء تسمى مثنى تحتية، إذا قال مثنى تحتية معناها الياء، أما المثنى الفوقية معناها الباء. يقول وهو اللي هو هذا قيس بن حفصر من ثقات التابعين كما قال ابن حبان، وحديث جابر هو في مسلم بلفظ سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. الكلب معروف، وأما السنور فهو القط، يعني ده حديث جابر اللي هو الحديث رقم 6 أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وسط النور، رواه أحمد ومسلم. يقول الحديث أيضا قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ثمن الهر. الهر معروف اللي هو القط والسمان. وقال الترمذي غريب. وقال النسائي هذا حديث منكر اللي هو على حديث اللي هو حديث جابر هذا. انتهى. وفي إسناده عمر بن زيد الصنعاني قال ابن حبان يتفرد بالمناكير عن المشاهير حتى خرج عن حد الاحتجاج به. اللي هو عمر بن زيد الصنعاني هذا كلام النسائي. وقال الخطابي قد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا الحديث وزعم أنه غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر حديث بيع السنور لا يثبت رفعه. الرفع هو أن الصحابي يرفع الحديث يقول قال رسول الله. أما الوقف هو أن الصحابي يتكلم الكلام ولا يرفعه للنبي فيكون موقوف على الصحابة. لكن في الحقيقة الحديث هذا صحيح، وقد ذكروا يعني السيوطي في الجامع وذكر الشيخ ناصر في الجامع برقم 7286 مليمي، يعني 6127 ذكره الشيخ ناصر وقال يتبين انه صحيح مذكور في سهل الجامع اللي هو حديث جابر هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسماء. وقال النووي الحديث الصحيح رواه مسلم وغيره انتهى. فلا شك ان حديث رواه مسلم فلا شك انه صحيح. يقول ولم يخرجه مسلم من طريق عمر بن زيد هذا المذكور، بل رواه من حديث معقل بن عبد الله الجزري عن ابي الزبير قال سالت جابرا. يقول وقد اخرج الحديث ايضا ابو داود والترمذي من طريق اخرى ليس فيها عمر بن زيد الصنعاني هذا الضعيف باللفظ الذي ذكره المصنف، ولكن في اسناده اضطراب كما قال الترمذي. المهم ان هذه الاحاديث التي ذكرناها له حديث ابي جحيفه حديث ابي مسعود اللي هو قلناها في طبعا هذا الحديث متفق عليها، وحديث ابن عباس لا شك انه يعني عرفنا انه صحيح، وكذلك حديث جابر. فالاحاديث التي امنا كلها الاربعه احاديث صحيحه. قوله حرم ثمن الدم اللي هذه اللفظه الموجوده في حديث ابي جحيفه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. يقول هنا الشوكاني اختلف في المراد به ايش معنى ثمن الدم، وقيل أجرة الحجامة. حجامة معروفة وهي استخراج الدم من مؤخرة الرأس. في فصول من السنة يعرفها أهل يعني الحجامة وخاصة هذه المناطق الحارة، ويعني يذكرون أن لها يعني فائدة صحية معينة، وقد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء في الحديث أنه إن يكون الشفاء في شيء من أدويتكم، وذكر بأنه يكون في شرطة محجم أو العقل تعسل أو كيس بالعقل. فقالوا إن المراد بأن يعني قول النبي أنه يعني قول أبي جحيفة أن الرسول حرم ثمن الدم قيل إن أجرة الحجام أن يأخذ أجرة على الحجام. يقول فيكون دليلا لمن قال بأنها غير حلال، وسيأتي الكلام على ذلك في باب ما جاء في كسب الحجام من أبواب الإجارة. يعني المؤلف ترك تفصيل هذه القضية إلى أن يأتي في باب الإجارة، لأنها في الحقيقة يعني تدخل في باب الإجارة ولا تدخل هنا في باب البيوع إلا بتفسير التالي. وقيل المراد به ثمن الدم نفسه، يعني أن يبيع شخص الدم اللي هو الدم المسفوح مثلا يتلقى الدم ويباع إذا كان يعني بعض الناس فيه. طبعا ثمن الدم نفسه إنه حرام بيعه لا شك هذا يعني شيء مجمع عليه، وذلك أنه نجس وأن الله تبارك وتعالى قد حرم أكله. فهنا يقول فالمؤلف يدل على تحرير البيع وهو حرام إجماعا، يعني الأمة كلها مجمع عليه لأنه نجس ولأنه حرمه الله تبارك وتعالى اللي هو الدم المسفوح كما في الفتح. إذا نحن يعني نأجل قضية أجرة الحجامة لأنها تدخل في باب الإيه؟ باب الأجرة، يعني باب العمل، باب الأخذ على العمل. أما حرم ثمن الدم إذا فسر الدم بأنه عين الدم فهذا لا شك أنه لا يجوز بيعه. يبقى قضية جديدة بالنسبة لوقتنا الحاضر وهي ثمن بيع دم الإنسان مثل ما يفعل الآن، مثلا الإنسان يروح يتبرع بدمه ويأخذ أجر عليه، أو يباع في أحيانا تشتري بعض المستشفيات أو غيره يعني فليبيع هذه. فهل هذا جائز أم ليس بجائز؟ يقول في قول النبي هنا أنه حرم ثمن الدم. على كل حال يعني من يعني يقول العبرة بعموم النص لا بخصوص سبب، لا شك أنه يدخل مثل هذا في هذا الباب، لكن يبدو أن هذا نفع والله تعالى أعلم أنه نفع، وليس المقصود به أكل، يعني هو ليس حراما حرام دم أكله، ولكن كعضو أو شيء ينتفع به آخر فإنه من هذا الباب والله تعالى أعلم، لعله أنه يجوز البيع. وذلك أن النبي لا شك أنه عندما قال هذا ما عنا، لعله ما عنا هذا بنفسه صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا أن الدم المسفوح من بهيمة غير حرام إجماعا، قوله وثمن الكلب قال فيه دليل على تحريم بيع الكلب، وظاهره ظاهر الحديث يعني عدم الفرق بين المعلم وغيره. المعلم أي الكلب الذي يعلم يعني خدمة من الخدمات، يعني يعلم الصيد فيسمى كلب الصيد، أو يعلم حراسة أو غيره، سواء كان مما يجوز اقتناؤه أو مما لا يجوز. يعني في كلاب يجوز اقتناؤها اللي هي للصيد وللحراسة وللغنم، وفي كلاب لا يجوز اقتناؤها اللي هي كلاب للزينة لمجرد الزينة فقط. وإليه ذهب الجمهور أن يعني يقصد الجمهور هنا أن ثمن الكلب كله حرام، معلم وغير معلم، لحراسة أو لزينة أو لصيد أو لغير ذلك لا يجوز أخذ الإجراء، وإنما إذا كان ينتفع به ويقتنى فيهدى أو يؤخذ بدون أجر. معنى الجمهور يعني العامة الفقهاء الأغلبية، فإذا قيل الجمهور معناه فيه مخالف، أما الإجماع معناها أن الكل متفق على، فإذا قال هذا حرام إجماعا يعني جميع الأمة قد أجمعت على تحريمه، وبالتالي لا يجوز مخالفة الإجماع، كما هو معروف في الأصول أن مخالفة الإجماع يعني بعضهم يصل به إلى حد الكفر، فلا شك أنه كبير من الكبائر أن الإنسان يشذ ويخالف مجموع الأمة في قضية من القضايا. أما إذا قال الجمهور فمعناها عامة الفقهاء، يعني مثلا ثلاثة من الأئمة الأربعة وغيرهم، هذا الجمهور يكون في من يخالفها. لذلك قال وإليه يعني إلى تحريم الكلب ثمن الكلب كله بأنواعه ذهب الجمهور جمهور الفقهاء، طبعا مقصود هنا بالفقهاء وليس الجمهور العام يعني جمهور الناس، لأن العام لا رأي له في هذه الأمور. فقال أبو حنيفة يجوز، يعني يجوز أخذ أجرة أخذ الثمن آسف ثمن الكلب المعلم. وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. عطاء والنخعي دول إبراهيم النخعي دول هذول من تابعين. يستدل المؤلف في الرأي الثاني هذا اللي هو رأي يعني عطاء والنخعي وأبو حنيفة وغيره، يقول يدل عليه ما أخرجه النساء من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد فاستثنى النبي. قال في الفتح، إذا قال الفتح معناه فتح الباري، فتح الباري شرح البخاري اللي هو لابن حزم العسقلاني، ورجال إسناده ثقات، هذا كلام صاحب الفتح اللي هو ابن حزم، إلا أنه طعن في صحته. لكن في الحقيقة هذا الحديث صحيح، وقد ذكره الناطق في صحيح الجامع برقم 323 وقال إنه حسن، يعني أشار له بأنه حسن، اللي هو حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. إذن في الحديث يحتج به هو صحيح. وأخرج نحوه الترمذي من حديث أبي هريرة لكن من رواية أبي المهزمي وهو ضعيف، فينبغي حمل المطلق على المقيد، ويكون المحرم طبعا المطلق والمقيد. معنى المطلق في أصول الفقه يعني الذي لا قيد فيه، لما يقول نهى رسول الله عن ثمن الكلب، هذا كلمة كلب كلمة مطلقة تشمل كل الكلاب، معلم وغير معلم. المقيد إذا قيل كلب صيد أصبح هذا فيه قيد، إنه فيه يعني قيد الصيد أو كلب حراسة، فهذا القيد. فيقول حمل المطلق على المقيد معناها إن المطلق نحمل على المقيد، معناها إن إحنا نستثني يعني من النهى عن ثمن الكلب، يعني نخرج المقيد منه. ويكون المحرم بيع ما عدا كلب الصيد إن صلح هذا المقيد الاحتجاج به. هذا كلام الشوكاني، بيقول إذا صلح الاحتجاج به، ولا شك أن الحديث صالح الاحتجاج لأنه كما ذكرنا أنه حديث حسن. قال المؤلف وقد اختلفوا أيضا هل تجب القيمة على متلفه، يعني من أكل الكلب راح قتل كلب من السياق، هل تجب القيمة عليه ولا هذا مو بها، وإن هذا اسمه وجوب القيمة على من أكل هذا. يقول فمن قال بتحريم بيعه قال بعدم الوجوب. اللي يقول الكلب يحرم بيعه خلاص يقول لك من أتلفه فلا وجوب عليه ولا يدفع يعني قيمة التلف لأنه قد أتلف ما لا ثمن له. ومن قال بجوازه قال بوجوب. من قال يجوز للكلب أخذ الأجر عليه طبعا يقول بوجوب. ومن فصل في البيع فصل في لزوم القيمة. يعني إذا قال كلب الصيد يجوز بيع والكلاب الأخرى لا يجوز بيعها طبعا يفصل في القيمة. فيقول إذا أتلف كلب الزينة ما عليه شيء، وأيضا إذا أتلف وقتل كلب صيد فتلزمه القيمة. قال وروي عن مالك أنه لا يجوز بيعه وتجب القيمة، وهذا قول يخالف الأقوال السابقة. إنه ما يجوز بيعه لكن قال تجب القيمة. يعني لا يجوز أخذ أجر على الكلب لكن لو أتلفه متلف يأخذ القيمة على القيمة. وروي عنه أن بيعه مكروه فقط أي وليس حرام. طبعا المكروه درجة أقل من الحرام. الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، هذا تعريف الحرام. الفعل عليه عقوبة والترك عليه ثواب. وأما المكروه ما لا يعاقب فاعله، ما عليه عقوبة ويثاب تاركه. من ترك المكروه يثاب عليه. ففي قول آخر عن مالك أن بيع الكلب مكروه فقط. قوله وكسب البغي، وفي الرواية الثانية هو مهر البغي. يقول والمراد ما تأخذه الزانية على الزنا. الزانية تسمى بغي من البغاء وهي الإرادة، يعني بغى الشيء يعني أراده. وقد أصبح يعني أصبح عرف، يعني أصبحت حقيقة عرفية أن البغاء بمعنى الطلب هي يعني طلب الزنا. فالبغي هي الزانية. قال وهو مجمع على تحريم أخذ الأجرة عليه. أخذ الأجرة أيضا على يعني الزنا. طبعا هذا ليس بابه باب البيع ولكنه جاء في سياق الحديث. والبغي بفتح الموحدة، موحدة اللي هي الباء كما ذكرنا لها نقطة واحدة، وكسر المعجمة، المعجمة اللي هي الغين لأنها معجمة عليها نقطة، وتشديد التحتانية اللي هي الياء تسمى تحتانية لأنها لها نقطتين، ياء لها نقطتين من تحت، بغي لابد من التشديد. وأصل البغي أو البغي طلب، غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد. بغى كان أكثر ما يستعمل في الفساد وإن كان يستعمل من خير أيضا. مثل قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا وردت إليها، ما نبغيها لا نريد يعني. واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها. الأمة اللي هي العبدة إذا أكرهت على الزنا، أكرهها يعني صاحبها أن تزني وتأتي له بمال، فلا مهر لها، يعني لا يجوز إعطاؤها المهر. لأن يعني 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 النبي نهى عن قوله لأن النبي نهى عن مهر البغي، فبالتالي لا يجوز إعطاؤها أجرة الله، يعني لأن هنا يصير فيه يعني حرمتين، حرم الزنا وحرم الأسر. وفي وجه للشافعية وجه يعني قول آخر، قول فالوجه يعني قول آخر، يعني يجب للسيد الحكم، يعني الذي يعني يعني يحكم في مرد هذا إلى السيد يعني مالك، يعني مالك الأمر. قوله ولعن الواشمة والمستوشمة، يقول سيأتي كلامه على هذا في باب ما يكره من تزين النساء من كتاب الوليمة إن شاء الله. وطبعا الوجه معروف، الوجه اللي هو يعني الرسم على الجلد مع وضع الكحل او اي لون اخر اسود او ازرق حتى يكون فيه رسم في الجلد داخل في الجلد. الواشمة التي تقوم بهذا الرسم، والمستوشمة التي تطلب الرسم. قوله وآكل الربا وموكله، سيأتي إن شاء الله الكلام على هذا في باب التشديد في الربا من أبواب الربا، وهذا سيأتي في أبواب البيع. قوله ولعن المصورين، فيه أن التصوير أشد المحرمات، لأن اللعن لا يأتي إلا على يعني جريمة كبيرة. قال لأن اللعن لا يكون إلا على ما هو كذلك، أي من الذنوب العظيم. يقول وقد تقدم ما يحرم من التصوير ما هو ما لا يحرم في أبواب اللباس من في شروط الصلاة. طبعا الذي يحرم يعني عامة الصور، والرسول استثنى قال إلا رخنا في ثوب، أي ما كان مهانا كان يكون في ثوب أو كان يعني يداس في أرض ونحوها. قوله وحلوان الكاهن، يعني لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلوان الكاهن. قال المؤلف الحلوان بضم الحاء، حو مصدر حلوته إذا أعطيته، يعني أعطيته مال. قال في الفتح، أي فتح الباري كما عرفنا، وأصله من الحلاوة، شبه بشيء حلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا كلفة ولا مشكلة. طبعا المقصود بحلوان الكاهن اللي هي الأجرة التي تعطى للعراف أو مدعي علم الغيب، يعطى مال إذا قال لك يحصل لك كذا أو كذا أو يشوف كذا أو يشوف كذا فيعطى مال، فيسمى حلوان لأنه بيأخذ سهل ما عمل شيء، وإنما يعني تنبأ وصمن وادعى ما يعني ما ليس بعلم وأخذ على هذا أجر. فالمقصود هنا كان حلوان كان أخذ هذا الأجر. قال والحلوان أيضا الرشوة، تسمى الرشوة حلوان لأنها أيضا يأخذها الشخص دون كل كثم ولا مشهد. والحلوان أيضا يأخذه الرجل من مهر ابنته لنفسه، وطبعا هذا مشروع، يعني إذا أخذ شيء من مهر البنت لنفسه هو يسمى حلوان كذلك. والكاهن قال الخطابي هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، يسمى كاهن، ويخبر الناس عن الكوائن يعني عما يكون يعني. قال في الفتح حلوان الكاهن حرام بالإجماع، يعني إجماع الأمة على أنه لا يجوز، يعني الكهانة غير جائزة ودفع الأجر غير جائزة، لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل غير مشروع. وفي معناه، أي في معنى الكهانة، التنجيم، من ظن يعني معرفة الغيب عن طريق النجوم والضرب بالحصى، معرفة الغيب عن طريق الضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون، يتعاناه يعني يصنعه يعني العرافون من استطلاع الغيب، سواء عن طريق وقع أو عن طريق الخرص في الرمل أو عن طريق أثر يوضع عنده، أشياء كثيرة يعني يتعاناها العرافون، يزعمون أنهم بواسطتها يعلمون الغيب. قوله فاملأ كفه ترابا، هذا اللي جاء في الحديث، يعني إذا جاء يعني بائع الكلب يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. قال المؤلف هنا هو الشوكاني هذا كناية، قال كناية عن منعه من الثمن، كما يقال للطالب القائد لم يحصل في كفه غير التراب. المؤلف قال إن هذا كناية، في فرق بين الكناية وبين الضحك. الكناية هي عبارة عن كلام يعني لا يدل على مقصوده بظاهره وإنه بأمر آخر، كما نقول مثلا فلان ندي اليد، الندى معروف ليتراوى، اليد معروف، لكن لا نعني أن يده تعرف مثلا وتنزع، وإنما نعني أنه كريم. ونقول مثلا فلان مثلا كما تقول العرب مثلا كثير الرماد، الرماد معروف، الرماد اللي هو تراب النار التي تعقبه النار، والكثرة معروف، لا نعني أنه يعني عند تراب كثير رماد، وإنما نعني أنه كريم، يعني أنه يسبق للضيوف وبالتالي يكون هناك رماد. وكما قال يعني فلان عريض القفا، القفا معروف هو نقطة الرقبة، وعرضه معروف، عرض معروف، لكن هذه كناية عن الغباء والبلاء، لأنه عرف مثلا مع عرض القفا أنه يكون شخص غبي أو أبلح أو نحو هذا. فلا شك أن يعني العرب لها كنايات، تعطي معنى ويعني شيء وتكني عنه، ولكن هذا كثير. أما في الأمور القبيحة، يعني كثير الأمور القبيحة لا تذكر في اللغة العربية بأسمائها المباشرة، وإنما يكن عنها، كما يكن مثلا عن علاقة يعني خاصة بين رجل المرأة فيقال النكاح والمباشرة ونحو هذا من كنايات كثيرة. كذلك عن قضاء الحاجة، قضاء الجنس يقال قضاء حاجة، قضاء حاجة ما هي الحاجة، لكن هو معروف أنه يعني فعل هذا الفعل الغريب، أو ذهب إلى الغائط، ذهب إلى الغائط يعني ذهب إلى المكان المنفصل، فيكون أنه راح ليقضي الحاجة الغريبية المعروفة. فكثير من الأمور قصة الأمور القبيحة يكنى عنها اسمها كناية. فهنا هل عمل الرسول أنه ظاهر الحديث أنه إذا جاءك من يطلب ثمن الكلب يعني تروح تعطي التراب يقول تفضل وتضعه في يده، هل عنا هذا يعني نفس المعنى الظاهري المتبادر من النص أم عن الكناية؟ يقال يعني ملئ كفه ترابا يعني رجعها بلا شيء، يعني لا تعطيه شيئا، يعني نقول النبي لا تعطيه شيئا وإنما قال املأ كفه ترابا. فهنا المؤلف يقول ليس المقصود هو ظاهر اللفظ وهو أن تأتي بتراب وتعطيه إياه في كفه، وإنما المقصود يعني لا تعطيه شيئا. هذا الذي كان رجحه المؤلف، قال هذا كناية عن منعه من الثمن كما يقال للطالب الخائب، يعني لمن طلب شيئا وخاب فيه لم يحصل في كفه غير التراب. وقيل طبعا للضعيف المراد التراب خاصة، يعني ظاهر اللفظ حملا للحديث على ظاهره. يقول الشوكاني وهذا جمود لا ينبغي التعويل عليه، يقول هذا أمر جامد ما ينبغي التعويل عليه، لأن النبي لم يعني هذا، يعني حقيقة هذا الظاهر أنك تجيب تراب وتعطيه. يقول ومثله حمل من حمل حديث رفض التراب في وجوه المداح، هذا نص حديث صحيح، رفض في وجوه المداحين التراب أو رفض التراب في وجوه المداحين، يعني إذا جاءك من الناس من يمدحك بوجهك فخذ تراب وأحسوه اضربه في وجهه لي. فقال أيضا أنه لا يعني النبي أن يأخذ الإنسان تراب في وجوه المداحين، وإنما يعني يأخذ الإعراض عنه وعدم البشاشة فيه وعدم فأعطى رجل على هذا وعدم السماح له بيسي يعني. يقول على معناه الحقيقي، يقول هذا لا يحمل على معناه الظاهر، وإنما المقصود أنه كناية عن إهماله وتركه، ويبدو الله تعالى أعلم أن هذا هو الصحيح، يعني الصحيح أن هذا كناية عن الفعل وليس المقصود ظاهر اللفظ. قوله هو السنور بكثر السين المهملة، المهملة يعني التي لا نقط عليها غير الشين، لأن الشين تكتب مثل السين بس نسميها معجمة، معجمة عليها، أما هذه مهملة. وفتح النون المشددة سنا فعليها شد، وسكون الواو بعدها راء وهو الهر، فيه دليل على تحريم الهر، وبه قال أبو هريرة ومجاهد وجابر وابن زيد، حكى ذلك عنه المنذر، وحكاه المنذر أيضا عن طاووس، وذهب الجمهور إلى جواز بيعه، الجمهور يعني عامة الفقهاء، وقد عرفنا أن رأي الجمهور في هذا ليس صحيح، لأن حديث النهي عن بيع السنور حديث صحيح. وأجابوا عن هذا الحديث اللي هو حديث نهي النبي عن بيع السنور، قال بما تقدم من ضعيف ضعف الحديث، وقد عرفنا أن الحديث صحيح، وقد عرفت دفع ذلك يعني ما يدفع هذا. وقيل إنه يحمل النهي على كراهة الثمن، البعض حمل النهي عن ثمن الكلب وثمن السنور على كراهة التنزيه، يعني الكراهة التي لا تبلغ ظل التحريم، بمعنى أن من فعلها ليس عليه شيء، وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءة، أنا ما هو من مكارم الأخلاق أن الإنسان يكسب ويكون ماله مكسوب من إيش، والله يبيع كلاب وبيع قطط، قالوا أن هذا يعني ليس من مكارم الأخلاق والمروءة، ولا يخفى يقول مالك لا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضى، يعني معناه أن الأساس في النهي هو للتحريم كما هو معروف في أصول الفقه، أن الأصل في الأمر هو الوجوب، كما أن الأصل في النهي هو التحريم، فهذا قال الرسول ما دام نهى عن هذا الأصل التحريم، فالذي يقول لا هذا ليس المقصود التحريم وإنما المقصود الكراهة دون مبرر ودون أن يكون عنده ما يصرف من التحريم والكراهة يقول هذا لا وجوب له وهذا لا دافع له. ما الذي يدفعه لأن يقول إن هذا يعني نحن نخرج النهي من التحريم والكراهة على أي دليل وعلى أي أساس؟ فلذلك قال لا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه أنه للتحريم، فكيف نخرجه من التحريم الكراهة دون مسوغ ودون مبرر ولا مقتضي؟ ما في مقتضي يدل على هذا. على كل حال يعني خلاصة الحديث السابقة، طبعا هذا الحديث يعني ساقه المؤلف لبيان أيضا ما يحرم بيعه، فعرفنا الدم أنه يحرم بيعه هذا بالإجماع، وكذلك ثمن الكلب وعرفنا الخلاف فيه بين الكلب المعلم وغير المعلم، وطبعا كسب البغي تاتي في الاجره لا نواش من التوشين هذه اكل الربا اي خبر الربا. فال يعني الذي يدخل هنا عندنا في الباب ثمن الكلب وكذلك ثمن يعني اللي هو الثمن، وعرفنا ان هذه الاشياء يعني الصحيح انه لا يجوز بيعها. باب النهي عن بيع فضل الماء، ذكر في حديث الأول عن إياس بن عبد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع فضل الماء، قال رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. حديث ثاني وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله يعني قد روي مثله رواه أحمد وابن ماجه. يقول مؤلف حديث إياس اللي هو هذا الأول قال الطشيري هو على خط الشيخين، وحديث جابر هو في صحيح مسلم، إذن الحديثين صحيحين. ولفظ حديث إياس وكذا أخرجه النسائي، والحديثان يقول مؤلف يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفاضل عن كفاية صاحب، صاحب مكتفي يعني حافر بئر أو حافر غيرها بيأخذ حاجته ومكتفي باقي فضله، هنا لا يجوز له أن يبيع وأن يأخذ أجر عليه. قال وهو الفاضل عن كفاية صاحبه، والظاهر يقول المؤلف أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، أرض مباحة يعني للجميع أو أرض مملوكة لشخص، وسواء كان للشرب أو لغيره، يعني فضل الماء سواء للشرب واحد يأخذ يريد أن يشربه أو لغيره يعني انه يريد ان يسقي مثلا زرعه او غيره، مثلا هو فاضل عنه يعني مثلا في عين مثلا جاريه او هو حضر به وهو يكتفي بهذا المال وفيه فضله ممكن ان ينفع بها غيره، لا ينبغي ان ياخذ يعني اجرا عليها ولا ان يبيع هذا الماء الفاضل عن حاجته، وسواء كان للشرب او لغيره، وسواء كان لحاجه الماشيه او الزرع، وسواء كان في فلات في صحراء او في غيرها يعني في حاضرة. وقال القرطبي ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفاضل الذي يشرب فإنه السابق إلى الفاضل، كلام القرطبي إن هذا فقط لإيه يعني الماء المقصود به الشرب وليس المقصود به سقي الماشية مثلا أو الزرع. وقال النووي حاكيا عن أصحاب الشافعي إنه يجب بذل الماء في الفلاة بشرب، يعني إذا كان في الصحراء لأن الحاجة للماء في الصحراء أشد، أحدها أن لا يكون ماء آخر يستغنى به، ما في ماء آخر مثلا في بئر ثاني يستغنى به. الثاني أن يكون البذل لحاجة الماشية لا لسقي الزرع، فأما سقي الزرع يعني يقول يؤخذ عليه أجرا عند الشافعي. الثالث أن لا يكون مالكه محتاجا إليه، المالك محتاج لهذا المال وبالتالي يعني إذا كان يتنازع عنه فمعنى ذلك أنه يجوز له أن يبيعه. يقول ويؤيد ما ذكرناه من دلالة الحديثين على المنع منع بيع فضل الماء من بيع الماء على العموم، حديث أبي هريرة عند الشيخين مرفوعا بلفظ لا يمنع فضل الماء لا يمنع فضل الماء يمنع به فضل الكلى، وذكره صاحب جامع الأصول بلفظ لا يباع فضل الماء، وهو لفظ مسلم يعني الماء الزائد ينبغي أن يترك حتى إذا يعني ساحة كذلك فيعني يخرج يعني عليه يعني الكلى كذلك اللي هو ينبت على هذا الماء وبالتالي يكون للناس. وسيأتي هذا الحديث هو في معناه في باب النهي عن منع فضل الماء من كتاب إحياء الموات. إحياء الموات يعني إحياء الأرض الميتة، وهذا سيأتي في باب إحياء الأرض الميتة إن شاء الله. يقول ويؤيد المنع من البيع أيضا أحاديث الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلف والماء. حقيقة هذا الحديث اللي هو الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلف والنار، هذا الماء العام في الأنهار، في الأنهار مثل غيرها المطر، مثلا ترك غدران أو ترك ما يسمى الخبرات، فهذا الناس شركاء فيه. لازم الإنسان يأتي ويحتكر هذا الماء، يحتكر نهر ويقول اللي يسقي يدفع لي مال، أو يأتي إلى خبرة مثلا من البيت ويقول هذا الماء هذا مالي، والذي يريد أن يستقي يدفع لي، لأن هذا يعني من الأموال المشاعة. والكلى اللي هو العشب النابت في الأرض، والنار اللي هو الحطب الذي يحطب. لكن في الحقيقة الماء إذا حيز واحد راح حاز هذا الماء، يعني أتى به من النهر إلى بيته أصبح ملك له، يهز له ويبيع، عند ذلك يجوز البيع. والكلى معروف كذلك، إذا راح حش هذا الكلى وأخذه فهذا لا شك أنه يجوز له بيعه، أو احتفظ يجوز له أن يبيعه. يقول وتأتي في باب الناس شركاء في ثلاث من كتاب إحياء الموات أيضا إن شاء الله، يعني مكانه هنا. يقول وقد حمل الماء المذكور في حديث الباب على ماء الفحل. الفحل هو كل ذكر من الحيوان يعني، وهو مع كونه خلاف الظاهر مردود بما في حديث جابر الذي أشار إليه المصنف، اللي هو يعني يمنع به فضل الكلام، فإنه في فجنس بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن منع ضراب الفحل. وسيأتي هذا إن شاء الله في الباب الذي يلي هذا، اللي هو نهي عن ثمن عتب الفحل. وقد خصص من عموم حديث المنع من البيع للماء ما كان منه محرزا في الآن. إذا أحرزنا الماء في أواني هذا يجوز عند ذلك بيعه، أي إنسان مثلا حضر بئر ورا عبى الماء هذا في خوارير أو في أواني، عند ذلك يجوز أن يبيع هذا الماء، فإنه يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحطب. يعني الأصل أن الناس شركاء في الحطب اللي هو في الغابة، لكن لو راح إنسان احتطب وأتى وحازه عند ذلك يجوز له أن يبيعه. لحديث الذي أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتفاظ ليستغني به عن المسألة، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، وقد تقدم في الزكاة. يقول هذا القياس بعد تسليم صحته إنما يصح على مذهب من جوز التخصيص بالقياس. يعني يقول إنه يعني قياس بيع الماء إذا أحرز في الآنية على بيع الحطب إنما يصح عند من يقول بقياس على الأمور المخصصة. يعني في أحيان يأتي نهي عام ثم الرسول يختص شيء، هل يجوز أن نقيس على مخصوص؟ فالصحيح أنه يجوز. يعني مثلا الرسول كما سيأتي إن شاء الله نهى عن بيع الرطب بالتمر، فيما هو نبيع الرطب بالتمر، مثلا يجي مثلا رطب مثلا بالحيوز وتبيعها مثلا كيلو بتمر مثلا بالحيوز وتمر آخر، فقال النبي أينقص الرطب إذا جاء؟ فقيل له نعم، فقال فلا إذا، فنهى الرسول عن بيع الرطب بالتمر. لكن الرسول رخص في العراية بخرصها تمرة واحد عنده بستان نخيل، قال اشتري منه نخلة فق واحدة، مو بنقود اشتريها بخرصها، اقول له مثلا عليها مثلا يعني 100 كيلو رطب، اعطيه 100 كيلو تمر. فالعراية رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع العلم انها بيع رطب بتمر، لكن هذا رخص عليها لحاجة عند الناس، وهي ان الانسان بدل ما يروح يشتري كل يوم من السوق رطب يكون عنده نخلة في بستان معين أو عنده نخلتين ويأكل منهم الموسم على عادة الناس، فهل يجوز قياس هذا؟ فنقيس مثلا العنب على الرطب، إذا عنده بستان أنا بقول اشتري منك الشجرة والشجرة الثانية، ليس بالنقود وإنما بزبيب معين النبي ذاجر. فمن رأى أنه يجوز القياس على مستخرج من النص العام يرى كذلك جواز يعني قياس الماء بيع الماء على بيع الحطب، ولا شك أن هذا هو صحيح إن شاء الله، لأن هذا قياس كان قياس مصحيح. يقول المؤلف رحمه الله والخلاف في ذلك معروف في الأصول وإن شاء الله هذا هو الصحيح، ولكنه يشكل على النهي عن بيع الماء على الإطلاق ما ثبت في الحديث الصحيح من أن عثمان اشترى نصف بئر رومة من اليهودي وسبلها للمسلمين بعد أن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة. وكان اليهودي يبيع معها بئر هو بئر رومة معروف إن كانت الآن كانت المدينة معروفة، وكان اليهودي يشتري هذا البئر ويبيع للمسلمين. فالرسول قال: من يشتري بئر رومة فيسبله المسلم وله الجنة. فجاء عثمان اشتراها وجعل معها سبيل المسلمين، أي واحد يروح يستقي منها بلا أجر. فبيقول المؤلف إن المشكل على يعني القول بجواز بيع الماء حتى وإن حيز في آنية إن الرسول أمر بتسبيل يعني البئر. يقول الشوكاني: فإنه كما يدل على جواز بيع البئر نفسها وكذلك العين بالقياس عليها يدل على جواز بيع الماء لتقريره صلى الله عليه وسلم لليهودي على البيت. يقول ان الرسول اقر اليهودي ان يبيع، لكن طبعا اقرار الرسول يعني انما يكون حجه اذا كان لمسلم، اما بالنسبه لغير المسلم لا يسمى سكوت الرسول على ان مشرك يعمل عمل لا يسمى هذا اقرارا. قال هنا: ويجاب ان هذا كان في صدر الاسلام، وكانت شوكه اليهود في ذلك الوقت قويه، ومعنى سكوت النبي عن اليهودي ليس معنى اقرار له، والنبي صلى الله عليه وسلم طالعهم في مبادئ الامر على ما كانوا عليه اي من دين ومعامله، ثم استقرت الاحكام وشرع لامته في تحريم بيع الماء فلا يعارضه ذلك التقرير. يعني هذا لا يعتبر تقرير ولا يعارض يعني النهي عن الماء مطلقا. وايضا الماء هنا دخل تبعا لبيع البئر، ولا نزاع في جواز ذلك، ان يجوز بيع البئر بكليتها اما بيع الماء لا. المهم اختصار يعني الآن ما ذكره المؤلف في بالنسبة لبيع الماء ذكر قوله أن النبي نهى عن بيع فضل الماء نهائيا، وبالتالي لا يجوز بيعه سواء حيز في آنية أو لم يحز في آنية. القول الثاني أنه إذا حيز في آنية، يعني أخرجناه من نهر أو أخرجناه من باطن الأرض وغلفناه في آنية، فإن بذلك يجوز بيعه قياسا على جواز بيع الخشب. إذا أخذناه من الغابة يجوز نحن نحتطب ونبيع، لأن الرسول قال الرجل يعني لما قال فاز قال احتطب وبيع. ولا شك أن هذا هو الصحيح إن شاء الله، كما إن شاء الله ما ننفيذ وأصبح فيه جهد إنساني وفعل إنساني لا شك أنه عند ذلك يجوز بيعه. أتي بهذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.